صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أن الإيراد الأول على بيع الدين هو أن الرواية التي تعرضت لبيع الدين مخالفة للقواعد، ولذلك حملها بعض الفقهاء على الربا البيعي، وحملها البعض الآخر على الربا القرضي. والصحيح أن يقال بأنه لا يوجد محذور عقلي في مدلول الرواية، فإن الدائن باع تمام دينه الذي له لشخص ثالث، إلا أن الشارع لم يمضي البيع بتمامه، وإنما أمضاه في بعضه، فإمضاء الشارع لبعض المنشأ دون البعض الآخر ليس مخالفا للقواعد العقلية ولا مخالفا لما يستفاد من الأدلة الشرعية، بل له نظائر. بل له نظائر في الفقه، منها ما ورد في باب 20 من أبواب المتعة، حديث 1 وحديث 2. حديث 2 مثلا قال: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة، يعني أتزوجها مرة من دون أن أحدد الأجل، مرة مبهمة. فقال عليه السلام: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، يعني ينقلب دائما، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين. ظاهر هذه الرواية أنه أنشأ العقد المنقطع، ولكن الشارع لم يمضي ما أنشأ، بل جعله الشارع عقدا دائما، وهذا من موارد عدم تطابق المنشأ مع الإمضاء الشرعي. ومنها أيضا ما في باب 2 من أبواب عقد البيع، الحديث الأول: في من باع ما يملك وما لا يملك. قال عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، يعني لا يجوز يعني لا ينفذ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. هنا إذا باع الإنسان ما يملك وما لا يملك، فتارة يكون البيع على نحو الانحلال، بمعنى أن الثمن مقسط على كليهما، فلكل جزء قسط من الثمن. في هذه الصورة نفوذ البيع فيما يملك وعدم نفوذه فيما لا يملك على مقتضى القاعدة. وأما إذا فرضنا أنه باع المجموع ببيع واحد وتمليك واحد، ملك المجموع مما يملك وما لا يملك، ومع ذلك الشارع أمضى البيع في بعض هذا المجموع دون الآخر، هذا لازمه شنو؟ عدم التطابق بين الإنشاء وبين الإمضاء. وهذا هو محل كلامنا أيضا، باع تمام الدين على شخص ولكن الشارع لم يمضي البيع بتمامه بل أمضاه في بعضه. ومن الموارد بيع الصرف، فإن البائع يملك المشتري الناقد من حين البيع، مع أن الشارع لا يمضي الملكية إلا من حين التقابض، قبل أن يقع تقابض فلا شنو؟ فلا ملكية. إذن ما أمضاه الشارع أضيق مما أنشأه المتعاملان. فالرواية التي ذكرت، يعني رواية الدين، بأنه إذا باع الدائن الدين على شخص ثالث لا يجب على المدين أن يدفع أكثر مما دفع المشتري، غايتها أن الشارع لم يمضي الإنشاء بتمامه، وهذا ليس مخالفا للقواعد العقلية ولا لما يستفاد من الأدلة الشرعية. هذا الإيراد الأول ودفعه. الإيراد الثاني أن يقال بأن عندنا مجموعة من النصوص ظاهرها صحة بيع الدين مطلقا، ظاهرها صحة بيع الدين مطلقا بلا قيد، بلي. باب 16 من أبواب أحكام العقود. الحديث الأول، معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه. انت ما قبضت بعد، شلون تبيعه؟ فلا تبعه حتى تقبضه. فإذا لم يكن فيه كيل، إذا لم يكن من المكيل والموزون فبعه. هذا المضمون موجود في تقريبا 15 رواية أو أكثر، وبعضها عن الصادق وبعضها عن الكاظم وبعضها عن الباقر. قد يقول قائل بأن هذه الروايات ناظرة للمبيع الشخصي، بمعنى أن المشتري اشترى مكيلا مشخصا أو موزونا مشخصا ثم باعه على شخص قبل أن يقبضه، فلا ربط لهذه الروايات ببيع الدين لأن المبيع فيها شخصي. ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأنها مطلقة، إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزنون، يعني سواء كان مشخصا أو كان شنو كليا، هذه الروايات مطلقة سواء كان المبيع شخصيا أو كان كليا، بمعنى أنه دين للمشتري على البائع. هذه الروايات بناء على إطلاقها ظاهرة في جواز بيع الدين مطلقا من دون تقييد أنه يصح في بعضه دون بعض، يعني يصح في مقدار ما دفعه المشتري إلى البائع دون الأكثر من ذلك. هذه الروايات ليس فيها تقييد ولا تفصيل. إذن فبالنتيجة ما تضمنته معتبرة محمد بن الفضيل التي صححت بيع الدين في مقدار منه لا في تمامه، ما تضمنته هذه المعتبرة مخالف لهذه الإطلاقات، فإن مقتضى هذه الإطلاقات صحة بيع الدين بتمامه. يعني في المكيل والموزون يتعارضان،
يعني هذه الروايات ليست ناظرة على مسألة القلي والشخص غير اليك، نقول أنها مطلقة وتشمل الكلي، هي منصرفة فقط لاشتراط الإقباض في المكيل والموزون غير
يعني. ملسات إن شاء الله بين هذا الكلام صحيح. فإن قيل بأننا نجمع بين الطرفين، يعني بين هذه الروايات المطلقة وبين معتبرة محمد بن الفضيل بالتقييد، نقيد هذه الروايات بمعتبرة محمد بن الفضيل، فنقول يصح بيع الدين بمقتضى هذه الروايات ولكن في بعضه بمقتضى معتبرة محمد بن الفضيل. الجواب عن ذلك بأن هذه الروايات آبية عن التقييد. لما؟ إما على مبنى السيد الأستاذ دام ظله من أن الإطلاقات الواردة في مقام الإفتاء آبية عن التقييد بلحاظ أن تقييدها مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة، أو لأن هذه الإطلاقات كثيرة، ومتى كثرت المطلقات من قبل عدة من الرواة وعن عدة من الأئمة فكثرتها قرينة على أن الإطلاق مراد جدي، وإذا كان الإطلاق مرادا جديا فلا يمكن الجامع بين مفاد هذه النصوص وبين معتبرة محمد بن الفضيل بالتقييد. والصحيح في دفع هذا الإشكال أن يقال بأن التمسك بالإطلاق فرع كون المولى في مقام البيان من جهته، ومن لاحظ روايات باب 16 من أبواب أحكام العقود رأى أنها في مقام البيان من جهة شرطية القابض، أن صحة البيع منوطة بالقابض، فبما أنها في مقام البيان من جهة شرطية القابض وعدمه وليست في مقام البيان من جهة أنه لو قبضه هل يصح بيعه بتمامه، لو لم يقبضه هل يصح بيعه بتمامه أو بيعه في بعضه، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. بما أنها ليست في مقام البيان من جهة صحة البيع قبل القبض في تمام الدين أو في بعضه، ليست في مقام البيان من هذه الجهة، لذلك لا يصح التمسك بإطلاقها من هذه الجهة كي تقع المعارضة بينها وبين معتبرة محمد بن الفضيل الدال على التفصيل.
على بناء ثبوت المفهوم هذا، الروايات تقول يتشترط في الجنس الذي يقال وش يسموه يشترط التقابض، يعني الجنس اللي من طبيعته أن يقال أو يوزن الإمام زي بين أنه هذا نبيع قبل التقابض، فغيره اللي مو من جنس هذا لعله شمله ما يسمى أنه يجوز بيع ولم يقبض،
ولكن ليست في مقام البيان من جهة صحة بيعه بتمامه أو صحة بيعه في بعضه. إذا لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة لا يصح التمسك بإطلاقها كي تقع المعارضة. فالنتيجة أن بيع الدين على من هو عليه أو على غيره صحيح، وصححه سيدنا قدس سره، وإن كان السيد الشهيد قدس سره قال في البنك اللاربوي في النفس شيء، لا من صحتي من صحة بيع الدين على غير المدين نظرا لرواية محمد بن الفضيل، قال في النفس شيء. على أي حال، بما أن السيد الخوئي يرى صحة ذلك فيصح النقض عليه بهذا الناقض. والحمد لله رب العالمين. سلام شيخنا الجليل.